إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله.
ومن قال بالتقسيم وذهب إليه إنما أراد البدعة اللغوية. إذن بات لفظ البدعة ها هنا لفظا مجملا، ما ندري ما المراد به، هل هو المراد به المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي؟ هل المراد به المعنى اللغوي فينقسم، أو المراد به المعنى الشرعي فلا ينقسم؟ لا شك أيها الإخوة الكرام أن لفظ البدعة من الألفاظ الشرعية، وينبغي أن ينصرف متى ما أطلق إلى معناه الشرعي. أما كون الخلاف معنويا فهذا يمكن بيانه بأن نقول يترتب على تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة أو إلى أحكام التكليف الخمسة آثار سيئة ومفاسد من ذلك ما يأتي. أن بعض الذين قسموا البدعة، وهذا موجود في كتب الذين كتبوا في البدعة خاصة المتأخرين، وأنا لا أريد أن أذكر أحدا باسمه، لكن هذا موجود ومعروف في كتب البدع، أن بعض الذاهبين إلى تقسيم البدعة الذين قسموا البدعة إلى حسنة وسيئة توسلوا بهذا التقسيم، توسلوا بهذا التقسيم وتوصلوا منه إلى إثبات بعض البدع واستحسانها. فإذا أخذت تنهى عن بعض البدع قيل لك هذه بدعة حسنة. ثانيا، أن بعض الذاهبين إلى تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة جعلوا هذا التقسيم ذريعة إلى ألا يحتج أحد بحديث كل بدعة ضلالة، أبطلوا مفعول هذا الحديث وأهدروا دلالته على العموم. فأنت إذا جئت تقول وكل بدعة ضلالة ويقول من أحدث، قالوا لا، لكن البدعة تنقسم إلى قسمين، الشافعي يقول كذا وهذا كذا، والبدعة تنقسم، وهذا محل يعني معروف، كلام معروف كلام العلماء في ذلك، أبطلوا دلالة ماذا؟ الحديث. إذن هم صادموا بهذا التقسيم، صادموا الحديث، مع أن الحديث ورد في المعنى اللغوي ولا في الشرعي؟ الشرعي. والتقسيم للمعنى اللغوي أو الشرعي، لكن يحصل تلبيس، وهذا من تلبيس إبليس. قال ابن تيمية: إن المحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة متعين، وأنه يجب العمل بعمومه، وأن من أخذ يصنف البدع إلى حسن وقبيح ويجعل ذلك ذريعة إلى أن لا يحتج بالبدعة على النهي فقد أخطأ، كما يفعل طائفة من المتفقهة والمتكلمة والمتصوفة والمتعبدة إذا نهوا عن العبادات المبتدعة والكلام في الدين المبتدع ادعوا ألا بدعة مكروهة إلا ما نهي عنه، فيعود الحديث إلى أن يقال كل ما نهي عنه أو كل ما حرم أو كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة. وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان، بل كل ما لم يشرع في الدين فهو ضلالة. الأمر الثالث الذي يوضح أن هذا الخلاف خلاف معنوي مؤثر، أن القول بالتقسيم يلزم منه تخصيص عموم الحديث كل بدعة ضلالة، يعني نقول كل بدعة ضلالة إلا البدعة الحسنة، يلزم منه تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة بغير دليل صحيح صالح للتخصيص. ومعلوم أن إبقاء الحديث على عمومه أولى كما ذكر ذلك ابن تيمية، ويحمل ما يصلح أن يكون مخصصا. يعني هم يخصصون الحديث بماذا؟ أتدرون بماذا يخصصون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخصصونه بقول عمر نعمة البدعة، أو بقول من؟ الشافعي البدعة بدعتان. أليس الأولى أن نحمل قول عمر والشافعي، قول عمر رضي الله عنه والشافعي، أن نحمل قول هؤلاء على ماذا؟ على المعنى اللغوي، ونبقي الحديث كل بدعة ضلالة نبغيه على معناه الشرعي ونحافظ على عمومه. الأمر الرابع، أن كثيرا من المقسمين للبدع، وهذا الذي أراد أن يذكره الأخ، ولكن أنا ما ساعدتك حتى ما تقطع الفرصة علي في ذكر هذه الفائدة، أن كثيرا من المقسمين للبدع عرفوا البدعة بالتعريف الشرعي، يعني قيدوا ذلك بالشرع. انظروا إلى أحد العلماء ماذا يقول؟ يقول انتبه، يقول البدعة بكسر الباء في الشرع، شوف قال في الشرع، هو ضع خطا تحت كلمة في الشرع، لو سكت قال البدعة بكسر الباء هي كذا وكذا لا بأس، لكن ماذا قال؟ قال والبدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. هذا كلام إمام من أئمة أهل العلم، وأظنه هو الإمام النووي. نعم. إذا ماذا نقول؟ ما هي النتيجة التي نخرج بها؟ الآن عرفنا أن البدعة، تقسيم البدعة هو لفظي باعتبار، ها؟ ولكنه معنوي باعتبار. يعني إذا رتب على هذا التقسيم تحسين بعض البدع وتأييد بعض البدع وإدخال بعض البدع إلى مسمى الشريعة، هذه المشكلة، هذه هي المشكلة. هذا نظيره أيها الإخوة الكرام مثل تقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر. تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد هذا لا غبار عليه، من جهة ماذا؟ من جهة أن بعض الأحاديث والأخبار تثبت بطريق يعني يرويه جمع كثير من الرواة عن جمع آخر، هذا يسمى إيش؟ بالمتواتر. وهناك بعض الأخبار ينفرد بروايتها واحد أو اثنان، فما كان بهذه الصفة يسمى إيش؟ آحادا. هذا لا غبار عليه، هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي، ولكن أن نربط ونرتب على هذا التقسيم القبول والرد، فنقول يقبل أو العقيدة أو مسائل العقيدة أو ما عمت به البلوى أو كذا وكذا من الأحكام لا يثبت إلا ب المتواتر ولا يثبت بالآحاد، أو النسخ إنما يكون بالمتواتر ولا يكون بالآحاد، فنرتب القبول والرد على المتواتر والآحاد. هذا هو الإشكال. هنا نفس القضية، التقسيم تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة بالنظر إلى المعنى اللغوي هذا لا إشكال فيه، والقول بأن البدعة لا تنقسم بالمعنى الشرعي هذا مما يتورع عن ذكره كثير من المؤلفين والباحثين، يعني أن كل بدعة ضلالة، وهو اللفظ النبوي أن كل بدعة ضلالة، تجدهم يتورعون عن ذكر ذلك، إنما دائما يدندنون حول ماذا؟ حول إيش؟ تقسيم البدعة. طيب يا إخوة، الكلام المهم، هل نحن إذا أقفلنا التقسيم هذا ومنعناه هل ينتهي يعني تحسين البدع؟ يعني الآن لو جئت تخاطب شخصا في مثلا نقول في بدعة المولد، هل هو بدعة أو لا؟ يقول لك هذه، تقول له أنت أن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة كذا وكذا، يقول لك هذا ذكر واجتماع على الخير وعلى ذكر الله، ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهذا من محبته صلى الله عليه وسلم ومن تعظيمه، وهذا من مجالس الذكر التي ورد الحث عليها والندب إلى حضورها، فهذا يقول إيش هذه بدعة؟ يقول لكنه لم يفعلها الصحابة، لم يفعل الرسول، يقول لا فهي بدعة، يقول نعم هي بدعة لكنها بدعة حسنة، هي بدعة حسنة. هو يستطيع في الحقيقة، يستطيع هو دون أن يقول بدعة حسنة، يستطيع أن يقول لك أنا لا أقول بالبدعة الحسنة، تقول له لكن البدعة الحسنة ليست موجودة، وتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة هذا خطأ، يقول لك إذن هي ليست بدعة حسنة لأن البدعة الحسنة غير موجودة، لكنها هي من إيش؟ من السنة، لأن السنة دلت على الحث على مجالس الذكر، إذن هي من السنة. لاحظتم؟ إذن إثبات البدعة مثل بدعة المولد يعني يمكنه أن يصل إليها بغير طريق البدعة الحسنة ولا لا؟ إذن قضية منع التقسيم أو القول بالتقسيم يعني لا يترتب عليها كبير أثر. إذن نقول ينبغي أيها الإخوة الكرام أن يكون منهج الرد على البدع وعلى أهل البدع ألا يقتصر فيه على تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، ونجعل هذه قضية يعني مصيرية وقضية أساسية، لا، لأنه قد يثبت بدعته بطريق آخر، ما يقول لك بدعة حسنة، يقول لك إيش هذه من السنة أو مما جاء به الشرع، مما دلت عليه الأدلة، مما يدخل في مقاصد الشريعة، فيأتي لك بعبارات أخرى ويقول لك حتى أنا أوافقك على أنه لا توجد بدعة حسنة، إذن ما هو المنهج في الرد على هذا النوع من البدع؟ هل هو بمنع التقسيم؟ هو منع التقسيم ومع ذلك أثبت البدع. المنهج في ذلك أنك ترد عليه ردا علميا دقيقا بحسب بدعته. فمثل بدعة المولد، أنت تثبت له أن أي عبادة لم يفعلها السلف فهي بدعة. فالمولد لو كان مشروعا لفعله السلف، حينما تركه السلف فهو إذن بدعة. لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرشد أصحابه إلى فعله، إذن هو بدعة. أيضا فيه مشابهة للنصارى الذين يحتفلون بمولد نبيهم ويتخذونه عيدا. أيضا هو أمر تعبدي، والأمور التعبدية تفتقر ولا بد إلى نص خاص من كتاب أو سنة. أرأيتم كيف القواعد التي نرد عليه بها؟ اتركوا قضية تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، وهل هناك بدعة حسنة أو لا، هذا لا يثمر كثيرا. وأيضا نقول أن ما دل وثبت بالأدلة العامة لا يدل هذا على مشروعيته على وجه الخصوص، ولا لا؟ نعم. فنثبت ونرد ونبطل البدعة بقواعدها الخاصة بها، وهذا يختلف من بدعة إلى أخرى. أيضا ينبغي أن ينظر في هذا المقام أيها الإخوة الكرام بين شخصين، بين شخص عرف حاله في حفظ السنة ومحاربة البدع، مثل الإمام الشافعي أو مثل العز بن عبد السلام، رجل معروف العز بن عبد السلام في حماية الشريعة ومحاربة البدع. فمثل هذا يحمل قوله على تقسيم البدعة على أحسن المحامل، وهو نقول أنه يريد بذلك ماذا؟ البدعة اللغوية، ومثل هذا لا يشنع عليه. أما من عرف حاله من العمل بالبدع والاحتفاء بها ومناصرتها والأخذ بها، فمثل هذا يحمل قوله في تقسيم البدعة على المخالفة، وعلى أنه أراد أن يتذرع بهذا التقسيم إلى ماذا؟ تثبيت بدعه وتأييدها. فينبغي أن نكون أيها الإخوة الكرام نقدر ونعي أحوال القائلين، القائل بالتقسيم من هو؟ ما حاله؟ ما شأنه؟ فنجمع القرائن والأمارات على ذلك ونحكم على الشخص بذلك. فمن وجدت معه قرائن وعلامات تدل على أنه من أهل البدع وممن ينصر البدع ومن يقول بالبدع، إذن قوله بالتقسيم إنما غرضه منه ماذا؟ أن ييسر ويهيئ النفوس لقبول بدعه. أما من عرف بمحاربة البدع ونصرة السنة والمحافظة على السنة، فيحمل قوله بالتقسيم على أحسن المحامل. هذا ما يمكن أن يقال أيها الإخوة الكرام في هذا الموضوع، ونخلص من كل ذلك إلى أنه لا تلازم بين القول بانقسام البدع وبين الأخذ بالبدع. ولم يلزم كما ذكرنا لكم في المثال من تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة الأخذ ببعض البدع، يعني يمكن أن يكون بعض الناس يقسم البدعة كما هو عند الشافعي، قسم البدعة إلى قسمين، ومع ذلك لم يعهد عن الشافعي أنه تبنى وأخذ بشيء وقال بشيء من البدع. واضح أيها الإخوة؟ هذا ما يمكن أن يقال، ونفتح المجال للأسئلة إذا بقي شيء من الوقت. إذا كان عندكم أسئلة نسمع الأسئلة منكم. نعم. يقول هذا سؤالي في قاعدة الابتداع ينافي الاجتهاد، هل المحظور هو وصف العمل أو الحدث بالبدعة رأسا، مع أن اجتهادي أداني إلى مخالفته للشرع في أحد الأصول الثلاثة التي ذكرتم؟ أول محظور هو التشديد والتهجم والتفسير من باب لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ومن باب مراعاة الخلاف ومحاولة جمع الكلمة. لا، هو الأول والثاني فرع عنه. لا، المقصود هو أن البدعة تنافي الاجتهاد، معنى أننا لا نصف العمل الذي كان يعني اجتهاديا في مسألة اجتهادية تقبل الخلاف والاجتهاد، هذا النوع من الخلاف ومن الاجتهاد لا يوصف أحد المجتهدين وأحد المختلفين أن عمله بدعة. لكن قضية جمع الكلمة ومراعاة الخلاف هذه قضية تصلح في ماذا؟ في الحكم على، يعني مثل ما ذكرنا في قضية القنوت في الفجر. نعم، الخلاف وإن كان يعني يعني الخلاف في ذلك هو خلاف ضعيف، لكن نحن نرفع وصف البدعة هنا وننفيه ونستبعده من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ أن هذا إيش؟ فيه مأخذ وشبهة، وهو ماذا؟ أنه صار وقال به مذهب مشهور. يقول: من قال من العلماء بأن الشافعي والعز بن عبد السلام، ما هو خط غير واضح، أن مراد الشافعي والعز بن عبد السلام بالبدعة اللغوية؟ نعم، هذا مذكور أظن موجود، يمكن أن نقرأ لك النص هذا من نعم. يقول ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، طبعا السلف وأتباع السلف، فإنما ذلك في البدع اللغوية للشرعية. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج وراهم يصلون كذلك، فقال: نعمة البدعة هذه. هل القبض بعد الركوع يعد من مسائل الاجتهاد؟ نعم، يعد من مسائل الاجتهاد، لأنك لو طلعت على الأدلة لعرفت ذلك بصورة واضحة. يقول: لم أتصور كيف نحمل قول عمر على البدعة اللغوية، أرجو التوضيح ليزول الإشكال. قول عمر: نعمة البدعة هذه، ما يقصد بالبدعة هنا؟ ما مقصود بكلمة البدعة؟ يعني نعم الأمر المحدث الجديد الذي لم نكن نعرفه من قبل، وإن كان هذا الأمر الجديد الذي لم نعرفه من قبل أمرا قد دلت عليه الأدلة الشرعية وقد انبنى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يختلف العلماء في كون المسألة اجتهادية وليست اجتهادية؟ نعم، أحسنت، هذا باب مهم وجيد، أشكر السائل على هذا السؤال. هذا يدخل في المشتبهات. شوف يا أخي، عندنا دائما عندنا بابان، والأصل في ذلك حديث الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة. أنا أقول أيضا نفس القضية، هناك مسائل اجتهادية واضحة، يعني الاجتهاد فيها واضح، مثل المثال غزوة بني قريظة، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وهناك مسائل واضحة أنها ليست اجتهادية بينة، مثل الرماة، أمر الرماة بالثبات والبقاء على جبل الرماة وعدم مغادرته أبدا واضح، وبينهما أمور مشتبهات قد يلتبس ويختلف، وهذا الاشتباه أمر نسبي، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في آية آل عمران: منه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. المحكمات نوعان، محكمات في، يعني الآن لو أردنا أن نقسم الأقسام الخمسة نجعلها خمسة محكمات: محكم التحريم، محكم الندب، محكم الوجوب، محكم الإباحة، محكم الكراهة. نقطع بأنه مكروه، ونقطع بأنه مندوب، ونقطع بأنه واجب، ونقطع بأنه محرم، وهكذا. ونقسم المحكمات إلى قسمين: محكم واضح أنه من قبيل المسائل الاجتهادية، نقطع بأنه اجتهادي، أو محكم وواضح ونقطع بأنه ليس اجتهاديا ولا يقبل فيه الاجتهاد، وأخر متشابهات. الراسخ في العلم الذي يريد الحق وينشد الصواب سيستمسك بالمحكمات ويرد المتشابهات إليها، ما عنده مشكلة، لكن الذي يريد كما يقول العامة يريد اللف والدوران ويريد أن يتصيد في الماء العكر سيتبع المتشابهات ويجعل المتشابهات هي الأصل وينطلق منها ويبقى فيها ولا يغادرها ويعرض عن المحكمات، مع أن المحكمات أيها الإخوة الكرام في هذه الشريعة أكثر وأعظم. واضح أيها الإخوة؟ ولذلك لو أنت قدرت الناسخ والمنسوخ لتجد أن الناسخ والمنسوخ والقدر الذي اختلف في نسخه قليل جدا في السنة أو في الكتاب، والقدر المحكم هو الأعظم. هذا إذا كان الإحكام بمعنى البقاء وعدم النسخ، وإذا كان الإحكام بمعنى الوضوح فهو أيضا أكثر وأعظم. نعم، وتبقى المسائل، لكن هناك أمور مشتبهة يختلف فيها، يا ترى أهي اجتهادية أو هي ليست اجتهادية، يقع فيها خلاف ونظر. نعم، لكن هذا قليل، ومثل هذا النوع ينبغي أن يلحق بالاجتهاد. الكون السلفي لم يفعلوا أمرا ما في القرون المفضلة من أمور الدين يعتبر من البدع على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه، بل بالشرطين السابقين في السنة التركية، وهو مع وجود مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. مثل المولد، هل كان هناك مانع يمنع الصحابة أو يمنع التابعين في زمن عمر بن عبد العزيز؟ هل هناك مانع يمنعهم أن يقيموا احتفالا في يوم 12 مثلا أو في شهر ربيع الأول بمولده صلى الله عليه وسلم، أو في يوم 17 من رمضان احتفالا بيوم بدر، أو في احتفالا بيوم الهجرة في بداية السنة؟ هل هناك مانع يمنعهم من الاحتفاء بالإسراء والمعراج في أي يوم من أيام السنة؟ هل يمنعهم من ذلك مانع؟ وقد كانت خلافته عادلة رضي الله عنه ورحمه عمر بن عبد العزيز. نحن نتجاوز الصحابة إلى التابعين، ومن بعدهم لم يمنعهم من ذلك مانع، والسبب موجود. لماذا أنت تقيم المولد الآن؟ قال أقيمه محب لأنني مقصر وأريد الأجر والخير، وحتى يعمنا الخير والأجر، ونحن أصحاب ذنوب ومعاصي ونريد أن نكفر عن سيئاتنا. هم يعتقدون، التابعون كانوا يعتقدون في أنفسهم من التقصير والخطأ والضعف أعظم مما نعتقد نحن في أنفسنا، وكانوا في الحرص على الخير والأجر والثواب أعظم من حرصنا نحن. والشاهد على ذلك واضح ومبين، مثل الشمس، انظروا إلى أعمالنا وأعمالهم، انظروا إلى ورعهم وإلى ورعنا، انظروا إلى زهدهم، الزهد الذي عندهم والزهد الذي عندنا. إذن من كان يخاف من عمله، ومن كان يخاف من ذنبه أكثر؟ من كان يرجو أكثر، يرجو الثواب والفضل أعظم وأكثر، نحن أم هم؟ إذن السبب موجود والمانع منتفل، فلماذا لم يفعلوا؟ إنهم لم يفعلوا ذلك لأنهم رأوا أن ذلك ليس من الدين. يظهر أن هذا السائل واحد، كلها بقلم واحد وخط واحد. طيب، نأخذ منها بعض الأسئلة. هنا يقول: إذا دخل الكفار ديار المسلمين، هل قتال الكفار ودفع مسألة اجتهادية بين المسلمين في قتالهم؟ لأننا نرى بين المسلمين، نرى من المسلمين يقول بقتالهم ومنهم من لا يقول بقتالهم، فهذا خلاف اجتهادي. هذه مسألة، هذا سؤال عام يعني مطلق، يختلف يعني هذا من وقت إلى وقت، من بلد إلى بلد، ومن حال إلى حال، ومن شخص إلى آخر، فيحتاج إلى تنزيل. نعم. يقول: متى يشعر الشخص، يوصف الشخص بأنه مبتدع؟ ما الضابط في هذا؟ وهل إذا فعل بدعة أو بدعتين أو كانت بدعة إضافية يوصف بأنه مبتدع؟ هذا سؤال جيد ولم نتطرق إليه، لأننا نحن نتكلم على ضوابط البدعة ولم نتكلم على ضوابط المبتدع. نعم. يقول: بالنسبة للجواب على هذا السؤال، يعني يوصف الشخص أيها الإخوة بأنه مبتدع إذا فعل البدعة وحصلت منه البدعة على وجه لا يعذر فيه، على وجه لا يعذر فيه. والعذر ثلاثة: إما تأويل، أو اضطرار يعني إكراه، أو خطأ، نعم، نسيان أو سهو. يعني إما أنه يفعلها على سبيل الغفلة والسهو والنسيان فيعذر، أو يفعلها على سبيل الاضطرار والإكراه والإلجاء فيعذر، أو يفعلها على سبيل التأويل والاجتهاد فيعذر. يعني عندنا التأويل، وعندنا الجهل والخطأ، وعندنا إيش؟ ها؟ الإكراه. هل حصل عندي اضطراب في مشروعية دعاء ختم القرآن في رمضان أن في الصلاة، فهل لها؟ يقول: حصل عندي اضطراب في مشروعية دعاء ختم القرآن في رمضان، فهل لها أصل أم هي من قبيل البدعة الإضافية، خاصة أن هذا العمل سبب إحراج أهل السنة من قبل المستدلين عليهم وإلزام أهل البدع لهم؟ هذا تكلمنا عليه بالأمس، وهو من البدع الإضافية، لأن الدعاء في أصله، حتى الدعاء في ختم القرآن يعني أمر مشروع سائغ، لكن المشكلة في وضعه وجعله في الصلاة بهذه الصفة، يعني هذا الوضع لم يرد في صفة الصلاة، هذه زيادة تحتاج إلى دليل. ما دليل؟ هذه عبادة، أليست الصلاة توقيفية؟ صفة الصلاة أيها الأخوة من شروط وأفعال وأقوال وهيئة، من أين تؤخذ؟ من كلام الناس؟ من التجارب؟ من العقل؟ لا، من أين؟ من النصوص. هذه مقصورة باتفاق بلا إشكال على النص من الكتاب والسنة، فلذلك ما تؤخذ هذه إلا من النصوص، من السنة. ففعل هذا الأمر وهو الإيراد والإتيان بالدعاء، دعاء ختم القرآن بعد قراءة سورة الناس وهي آخر سورة في المصحف بحسب الترتيب، ثم يبدأ بعد اختتام سورة الناس بالدعاء، هذا يحتاج إلى دليل. ما دليلك على هذا الفعل؟ ما دليلك؟ هذه عبادة، من أين؟ لماذا تغير صفة الصلاة؟ لن يستطيع أن يجيبك أحد على هذا بأن يأتي بدليل. من أين جئت بهذا؟ فعل الناس؟ حتى لو قول إمام من الأئمة لا تثبت العبادة بقول إمام يا أخي، حتى لو كان هذا الإمام من أئمة السنة، هذا الإمام على العين والرأس، نحن نحبه ونجله، لكن ما نأخذ العبادة منه؟ قوله هذا يحتمل أنه لم يثبت عنه، أنه حصل فيه تغيير، أنه قاله في مقام معين، أنه أخطأ فيه، نحن لسنا ملزمين بقوله نثبت العبادة بقول إمام حتى لو كان من أئمة السنة أو بفعل أناس أو أقوام أو بلد، هذا لا يجوز، هذه عبادة، ما يوجد دليل أبدا، بل هذا قلنا مناقض ومخالف لمقاصد وقواعد الشريعة. قواعد الشريعة أن الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى، وأنه لا يزاد في الصلاة ولا والدعاء في الصلاة محله إنما هو في السجود وفي التشهد وفي القيام بعد الركوع حال القنوت ونحو ذلك، ومع القراءة من باب متابعة القرآن ومتابعة آيات الكتاب، يعني إذا كانت آية فيها تعظيم يعظم، فيها وعيد يستعيذ بالله من النار، وفيها ذكر الجنة يسأل الله من فضله، وهكذا. أما أن يستقل بدعاء مستقل ويأتي به وينفرد بذكره، هذا إحداث واضح، هذه من الأمور الجلية ليست من الأمور الاجتهادية، هذه بدعة حقيقية أيضا. وأنا نسيت أن أذكر لكم أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، ولكن البدعة الإضافية وهي التي لها شائبتان، شائبة هي من جهة تشرع ومن جهة لا تشرع، البدعة الإضافية منها ما يكون يلحق بالبدعة الحقيقية، وهو فيما إذا كان التغيير قويا في صفة في أصل العبادة وفي هيئتها العامة فتنتقل هذه ولا تكون بدعة، يعني مثل من يحج في غير أيام الحج، نقول هذا غير فقط، ما عنده مشكلة يا أخي هذا، إلا أنه بدلا من أن يقف في عرفات في يوم التاسع وقف في شهر رجب فقط، المشكلة عنده هذا الذي حج في شهر رجب عنده خطأ واحد، ما هو؟ الزمان، ولا لا؟ فنقول خالف في الزمان فقط، في قضية الزمان، هذه بدعة حقيقية ولا إضافية؟ الحج بكل صفاته وكل هيئاته حج، صفات شرعية، عنده مخالفة فقط في جانب إيش؟ الزمان، نقول هذه بدعة حقيقية تلحق بالحقيقية، هي وإن كانت إضافية من حيث الأصل لكنها تلحق بالحقيقية. إذن الإضافية منها ما يقرب من الحقيقية فيلحق بها، وهو ما كان التغيير في أصل العبادة أو في صفتها الأصلية، مثل دعاء ختم القرآن من هذا القبيل، هو وإن كان بدعة إضافية من حيث أصل من حيث الأصل، لكنه لما كان هذا مغيرا لأصل العبادة ومؤثرا فيها وكان التغيير كبيرا فإنه يلحق بالحقيقية. يقول هل كل في حديث كل بدعة ضلال تدل على العموم، حيث قالوا إنها لا تدل على العموم كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربي، فكل هنا لا تدل على العموم؟ من قال لك أن كل هنا لا تدل على العموم في قوله تعالى تدمر كل شيء؟ تدل على العموم، ولكن دخل هذا العموم إيش؟ دخله الخصوص، ويقولون الخصوص دليل العموم، لو لم يكن عاما لم يدخله الخصوص. نعم، فكل بدعة ضلالة هذا للعموم، وهذا العموم عموم محفوظ، لم يقل أحد من العلماء أن هذا العموم ليس محفوظا، كل بدعة ضلالة عموم محفوظ. نعم، لأن المراد بالبدعة هنا ماذا؟ البدعة الشرعية، وما ورد من كلام لأهل العلم في أن البدعة نوعان إنما هو في البدعة اللغوية، لكن هناك من المتأخرين، والحق يقال من المتأخرين يعني من المعاصرين، ممن كتب في البدعة وهدفه وغايته وهو قبل أن يكتب أن يبرر بدعة المولد وأن يبرر البدعة الفلانية وكذا، وعنده ونفسه مشحونة، قبل أن يكتب نفسه مشحونة ضد أعداء البدع، ضد من ينكر البدع، ضد الذين احتسبوا في البدعة واجتهدوا في إنكار البدع ومحاربة البدع وأهلها، فنفسه مشحونة ضد هؤلاء، فهو يريد أن يرد عليهم بكل وسيلة ممكنة، ولذلك أصل هؤلاء أن البدعة نوعان وأن هناك بدعة حسنة، فأبطلوا بذلك مفعول وعموم وحديث كل بدعة ضلالة، هذا كله من جهالات المتأخرين، ولم يقل بذلك لم يرد هذا كلام من أهل العلم المتقدمين أبدا، أنا لم أقف على ذلك في كلام المتقدمين أهل العلم، إنما هذا حصل عند المتأخرين. وتعرفون أنتم أن المتأخرين يعني ربما يعني كتاباتهم يحصل فيها كثير من المغالطات. نعم، يقول لم نستطع أن نكتب موضوع التقسيم البدعة، فنريد منك أن نصور هذه الورقات، وأظنها ليست جاهزة ولا تصلح للتصوير. أنا أريد أن أعطيكم شيئا مناسبا تستفيدون منه، لكن عندكم كتاب الاعتصام للشاطبي، كان واحد من الأخوة ذكر سألني بالأمس عن أهم الكتب في باب البدعة، فنقول هناك كتب جيدة ونافعة في ذلك، أبرز ما كتب وأحسن ما كتب في ذلك البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي من المالكية، والحوادث والبدع للطرطوشي، والباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، الاعتصام للشاطبي، ومن كتب المعاصرين كتاب وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة للريسوني رحمه الله. هل يوصف العوام بأنهم مبتدعة إذا اتبعوا شخصا معينا أو إماما؟ أيضا هذا من الحكم على المبتدعة، ولم نتطرق إلى ذلك، لكن نقول العوام يلحقون بأئمتهم، يعني نحن نقول هؤلاء شافعية لأن إمامهم الشافعي وهم مقلدة، أو نقول هؤلاء من الروافض أيضا لأنهم مقلدة في ذلك، وهؤلاء أيضا اليهود أو النصارى أو البوذيون وإن كانوا من المقلدة. فالصحيح أن الجهال يلحقون بأئمتهم، نعم يلحقون بأئمتهم وبأصولهم التي يتبعونها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على هذه الدروس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لازلنا أيها الإخوة في هذه الدروس المتعلقة بضوابط البدعة، وسيكون موضوع درسنا، وهذا هو الدرس الأخير، حول قضية يحسن أن نختم بها هذا الموضوع، وهو بيان مفاسد البدعة وآثارها السيئة، وأيضاً الأسلوب الأمثل والصحيح في معالجة ومقاومة البدع. يمكن أيها الإخوة أن نقسم المفاسد والآثار السيئة للبدعة إلى قسمين اثنين. القسم الأول مفاسد عامة تعود إلى المبتدع وإلى غيره، والقسم الثاني مفاسد خاصة بالمبتدع. أما بالنسبة للمفاسد العامة وهي التي لا تخص المبتدع بل تعود على الدين وعلى السنة والإسلام، فهي مفاسد عظيمة، قد ذكرنا لكم بعضا منها في بداية هذه الدروس. أول هذه المفاسد أيها الإخوة أن البدع مناقضة للشرع، وهي معارضة ظاهرة له. كيف ذلك؟ هناك لوازم فاسدة أيها الإخوة تلزم من كل بدعة، وهذه اللوازم أيها الإخوة قلنا إنها تلزم كل مبتدع، ولكنه قد لا يلتزمها، قد لا يقول بها، لكنها تلزمه وإن لم يقل بها. أول هذه اللوازم الفاسدة، وهي ثلاثة لوازم. اللازم الأول أن المبتدع قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا للشارع، فإنه ضاها وشابه الشارع في تشريعاته وأحكامه، ذلك أن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق على التزامها ألزم الخلق بالالتزام بها، وصار الشارع هو المنفرد في ذلك. ثم جاء هذا المبتدع وصير نفسه نظيرا للشارع في التشريع. فإذن اللازم الأول من اللوازم الفاسدة والخطيرة مضاهاة الشارع في التشريع. اللازم الثاني معاندة الشارع ومشاقة الشارع، ذلك أن الشارع عين طرقا خاصة في العبادة وقصر الخلق عليها في الأمر والنهي، وهذا المبتدع يرد كل ذلك ويرفضه رفضا كبيرا، ويزعم هذا المبتدع أن هناك طرق أخرى للعبادة وللشريعة، وأن ما حصره الشارع ليس بمحصور، وأن ما عينه الشارع ليس بمتعين. فهذه معاندة ومشاقة ومضادة للشارع. هذا هو اللازم الثاني من اللوازم الفاسدة الباطلة، وهو معاندة الشارع ومشاقته. اللازم الثالث أن المبتدع مستدرك على الشارع، متهم للشريعة بالنقص والقصور. فإن المبتدع حينما يأتي ببدعته فإن لسان حاله أن هذه الشريعة لم تكتمل، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها. لأن هذا المبتدع لو كان معتقدا لكمال الشريعة وتمامها من كل وجه فإنه لم يبتدع ولم يأتي ببدعته هذه، على حد قول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. إذن اللازم الثالث أن الابتداع فيه استدراك على الشرع واتهام له بالنقص والقصور. هذه ثلاثة لوازم، وهي موجودة في كافة البدع صغيرها وكبيرها، فلا تخرج بدعة من البدع ولا تستثنى من هذه اللوازم. فكل بدعة فيها هذه اللوازم الثلاثة، فيها استدراك على الشرع ومعاندة له ومضاهاة لأحكامه ومشابهة للتشريع. وقلنا إن هذه اللوازم ليست لازمة لكل مبتدع، لأن هذا يجري على طريقة الجدل والمناظرة. والصحيح أن لازم المذهب ليس مذهبا، لأن القائل بهذا المذهب أو ذاك ربما لا يعي ولا يقصد هذا اللازم ولا يعلم به، لكنها هذه اللوازم موجودة وقائمة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الأول هو هذه اللوازم، أن البدعة مناقضة للشارع وفيها معاندة له وفيها استدراك عليه. الوجه الثاني من مفاسد البدعة، لاحظوا أن الوجه الأول عبارة عن أشياء قلبية، عن أمور اعتقادية. الوجه الثاني يتعلق بأثر البدعة في الواقع، وهذا قد أشرت إليه في بداية الدروس، وهو أن البدعة رافعة للسنن التي تقابلها. وضربت لكم مثالا بكأس الماء الفارغ، فإنه متى ما أملأته ووضعت فيه ماء فإنه لا يمكن أن يجتمع مع الماء شيء آخر. إن وجد فيه الماء ارتفع عنه الهواء، وإن وجد فيه الهواء لم يوجد فيه الماء، وهكذا أيها الإخوة. فإذا وجدت السنة فإن البدعة ترتفع وتنتفي إذا طبقت السنة وانتشرت، وإذا وجدت البدعة وعمت وانتشرت زالت السنة. وقد ورد عن السلف في هذا المعنى آثار كثيرة، منها أن حذيفة رضي الله عنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر كأنه يريد أن يبني حائطا أو جدارا صغيرا، وإذا وضعت أنت الحجر حجرا على آخر فإنه لا يمكن أن يكون هناك انطباق تام بين الحجرين. ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدث فيه بدعة وأمات فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنة. إشارة منه رضي الله عنهما إلى أن الزمان يزيد في غربة الإسلام وفي غربة السنة وأهل السنة حتى تقوم الساعة. وقال حسان بن عطية: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. وهذا معنى، وهذا كلام حسان بن عطية رحمه الله يشرح ويبين لنا معنى كلام حذيفة وابن عباس رضي الله عنهم، فإن المقصود ما ذكرته لكم في المثال، وهو أنه متى ما وجدت بدعة فإن هذه البدعة ستحل محل سنة من السنن. فإذا وجد عند الناس بدعة في أي عبادة من العبادات فإن هذه البدعة ستحل وتأخذ مكان السنة في هذه العبادة على وجه الخصوص. انظروا إلى كلام حسان ماذا يقول حينما قيد ذلك: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. ووجه كون البدعة رافعة للسنة أن المحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين، ومعلوم أن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق والعكس. ولهذا المعنى جاء النهي عن مشابهة الكفار. يقول ابن تيمية: كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره، لأنهم إذا لم يأتوا بشيء من السنة ومن الدين جاءوا بشيء محدث إما من عند أنفسهم أو من عند الكافرين. يقول ابن تيمية: فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض عن غيره، بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه ويكمل إسلامه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في العيدين الجاهليين: إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما، فيبقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة أو المبتدعة مانعا من الاغتذاء أو من كمال الاغتذاء بتلك الأعمال الصالحة النافعة الشرعية، فيفسد عليه حاله من حيث لا يشعر، كما يفسد جسد المغتدي بالأغذية الخبيثة من حيث لا يشعر. وبهذا يتبين لك بعض ضرر البدع والقلوب أيها الإخوة مجبولة على استعذاب والميل إلى الجديد والغريب، ولذلك تجد للبدع رواجا ما ليس للسنة والاتباع، حتى أنك تجد كثيرا من العامة يحافظ على البدع أكثر من محافظته على السنة. وبسبب المحافظة على البدع تقل المحافظة على الفرائض، وعلى السنن وتقل الرغبة فيها، فتجد الرجل يجتهد في البدع ويخلص وينيب ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض والسنن، حتى كأنه يفعل البدعة عبادة ويفعل الفرائض والسنة عادة ووظيفة، وهذا عكس الدين، وهذه مفسدة اعتقادية من مفاسد البدع، ولها أثر في السلوك والعمل. والمبتدع يعتقد ثبوت البدعة وفضيلتها، وهو بذلك يرتفع عنده ثبوت الفضيلة الشرعية. إذن ثبت لدينا وتبين لنا أيها الإخوة أن البدعة رافعة للسنة. الوجه الثالث أن البدعة معينة على هدم الإسلام، وذلك أن السنن تموت إذا أحيت البدع، وإذا ماتت السنن انهدم الإسلام، لأن قيام الإسلام إنما هو بقيام سننه، وبذلك ينتفش زرع الجاهلية وتزداد جهالة الناس بدين المرسلين، حيث يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويحصل من ذلك توقير لأصحاب البدعة وتعظيم لهم في النفوس، وفي ذلك مفسدتان تعودان على الإسلام بالهدم، أولهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه في بدعته دون اتباع أهل السنة في سنته. والمفسدة الثانية في توقير أهل البدع وتعظيمهم أنه إذا وقر الرجل من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء، فهو تشجيع له وتحميس له على المثابرة والزيادة في البدع. وقد روي في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. الوجه الرابع والمفسد الرابع من مفاسد البدعة أن البدعة سبب لوقوع الفرقة بين المسلمين وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم، وذلك من عدة وجوه. لاحظ العلاقة بين الفرقة والبدعة علاقة متينة وثيقة، حيث وجدت البدعة فإنه سيوجد معها الفرقة والنزاع بين المسلمين والشحناء، لأن صاحب البدعة سينتصر لبدعته، وفي المقابل تجد أن السنة لها أهل يذودون عنها ويبينونها ويقومون على نشرها ويقاومون تلك البدع ويردون على البدعة وعلى أهلها، وبذلك تنقسم الأمة إلى قسمين، وربما يشتد الخصام بين هذه الفرق، وربما يقع بينهم التكفير واستحلال الدماء. هذه مفاسد البدعة العامة التي تعود على الدين وعلى السنة، وهي أربعة مفاسد. المفسدة الأولى أن البدعة مناقضة للشرع ومعارضة ظاهرة له، وذكرنا في ذلك ثلاثة لوازم باطلة. الأمر الثاني والمفسدة الثانية أن البدعة رافعة للسنن التي تقابلها، والثالث أن البدعة معينة على هدم الإسلام، والرابع أن البدعة سبب لوقوع الفرقة بين المسلمين. أما أثر البدعة على صاحبها، الآثار الخاصة والمفاسد الخاصة، فهي من الوجوه الآتية: أولاً أن صاحب البدعة ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً في الإسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وهذا الحديث شديد على أهل البدع، وقد تنوع وتعددت تفاسير العلماء للمراد بهذا الحديث. لا يقبل الله منه صرف ولا عدل، كما سيأتي في المفاسد التي ستأتي بعد قليل. إذن المفسدة الأولى أنه ملعون بقول النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني أن المبتدع يبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الموعود، والناس أشد ما يحتاجون في ذلك اليوم إلى ورود حوضه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلموا فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وفي رواية: وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك. إذن سبب إبعادهم عن الحوض تلك المحدثات والبدع. الوجه الثالث أن المبتدع عليه إثم من عمل ببدعته إلى يوم القيامة بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يقول الشاطبي: وأيضا فإذا كانت كل بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلها كان على المبتدع إثم ذلك أيضا، فهو إثم زائد على إثم الابتداع، وذلك الإثم يتضاعف تضاعف إثم البدعة بالعمل بها، لأنه كلما تجددت في قول أو عمل تجددت إماتة السنة كذلك. الوجه الرابع أن المبتدع لا تقبل له توبة، وهذا أمر عجيب. المبتدع لا يهيأ للتوبة، وبيان ذلك أيها الإخوة أن المبتدع في الغالب أن المبتدع يتصف بالعناد وبالتعصب لبدعته، فلذلك باب التوبة والتراجع عنده باب مغلق، قد أغلق باب قلبه وقد قنع ورضي باعتقاده، فلذلك لا مجال عند المبتدعة للمراجعة والتوبة والندم. ولذلك أهل البدع هم أهل عناد وإصرار وأهل هوى وأهل تعصب، وهذه علامة فارقة بين المبتدع وبين المخطئ الذي تقع منه البدعة اجتهادا وفلتة. ما هو الفرق؟ الفرق في ذلك أن من، كيف نحكم على من فعل بدعة من البدع وحصلت منه بدعة على أنه مجتهد وأنه قد أخطأ وليس مبتدعا، وعلى أن الآخر مبتدع؟ الفرق في ذلك في أمرين: الأول أن المجتهد المخطئ يتصف بالرسوخ في العلم، فهو راسخ في العلم، متمكن من الشريعة، عالم بمقاصدها. أما المبتدع فهو جاهل بالشريعة، ليس راسخا فيها، قد تكون عنده معلومات ومحفوظات نعم، لكنه عند التمحيص والتحقيق والتدقيق ليس عنده إلا أمور سطحية وشبهات وأوهام. والفرق الثاني أن المجتهد المخطئ الذي يقع منه الاجتهاد على سبيل التأويل والخطأ، وتعد له هذه من قبيل الفلتات أو الزلات، أنه يتصف هذا المجتهد المخطئ بالاستعداد للرجوع عن قوله وعن بدعته، عنده استعداد كامل وعنده نفسية منشرحة وصدر مفتوح وقابلية كبيرة للتراجع والتنازل عن بدعته متى ما بين له الحق وأخبر بالدليل والحجة. أما المبتدعة خاصة رؤوسهم وأئمتهم فإنهم معاندون، لا استعداد عندهم للمراجعة ولا مجال عندهم لإعادة النظر، فضلا عن التوبة والندم. فهذا فرق كبير أيها الإخوة بين المجتهد المخطئ الذي تحصل منه البدعة وبين المبتدع. فالمبتدع لا تيسر له التوبة، لا تفتح له التوبة، وكما قيل هل يتوب، أظن هذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيل له هل يتوب المبتدع؟ قال نعم يتوب إلى بدعة أكبر منها. وليس معنى هذا أيها الإخوة أننا نيأس ونغلق الباب على المبتدعة ونمنع سبيل الدعوة والنصح لهم، بل إنه قد حصل في عهد الصحابة رجوع كثير من المبتدعة واقتناعهم وتوبتهم. لكن هذا الحكم وهو عدم التوبة أنه هذا بالنسبة للأئمة الكبار، فإنه لم ينقل أن الأئمة الكبار في الغالب رجوع ولا توبة، يحصل الرجوع وتحصل التوبة بالنسبة للأتباع والصغار. الوجه الخامس أن أعمال المبتدع لا تقبل، وهذا ما أشار إليه الحديث، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني فريضة ولا نافلة، أعماله أعمال المبتدع لا تقبل. وتنوع كلام العلماء في بيان ذلك، فبعضهم قال جميع أعمال المبتدع لا تقبل كلها، ما حصل فيها الابتداع وما وغير ذلك مما لم يحصل فيه ابتداع. ووجه ذلك أن المبتدع ربما كانت بدعته في أصل كلي، في أصل كلي واعتقاد عام، فهو في بدعته تلك قد سرى اعتقاده على جميع الشريعة وجرى في سائر أحكامها. فلما كانت بدعته بهذه الدرجة من العموم والانتشار أيضا فإن أعماله ترد جميعها، أو يقال إن أعماله التي لا تقبل هي أعماله البدعية فقط، فأي عمل فيه ابتداع فإنه مردود لا يقبل. أما ما عدا ذلك من الأعمال التي يكون فيها متبعا وموافقا للسنة فهذه لا تكون مردودة. وعلى كل حال صاحب البدعة في خطر عظيم، فهو إما أن ترد أعماله أو أنها يعني تحتمل الرد، فهو في خطر من حاله وأمره، نسأل الله السلامة والعافية. هذه أيها الإخوة أهم مفاسد البدعة، وذكرنا في المفاسد الخاصة التي تخص صاحبها الأول أنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يبعد عن حوضه عليه الصلاة والسلام، وأن عليه إثم من عمل ببدعته إلى يوم القيامة، وأن أعماله أو أنه لا تقبل له توبة، وأن أعماله لا تقبل. بعد ذلك أيها الإخوة ننتقل إلى سبيل الخلاص، سبيل الخلاص وطريق النجاة من البدع. إذا كان عندكم أسئلة نسمع الأسئلة، وأيضا لعلنا نوزع عليكم بعض هذا. نعم يسأل الأخ يقول إن المبتدع عندهم شيء من العلم وهم يفرحون به كذا، يقول فما توجيه ذلك؟ لا معارضة، قلنا نحن لكم من البداية أن البدعة والمبتدع ليس خليا عن العلم والفهم والعقل، ولا توجد بدعة تخلو عن الدليل، ولا توجد بدعة هي من قبيل الشر المحض، والفساد الصرف، هذا لا يوجد، إنما توجد البدعة ومعها خير ونفع، لكنه خير ونفع مرجوح، والراجح إنما هو جانب الفساد والضلال. ومعلوم أن هذه الدنيا مجبولة على الاختلاط والامتزاج بين المصلحة والمفسدة، فلا تتخلص مفسدة ولا مصلحة، الخلوص إنما يكون في الدار الآخرة، فالمصلحة الخالصة إنما هي الجنة ونعيم أهل الجنة، نسأل الله من فضله، والمفسدة الخالصة إنما هي النار وجحيم أهل النار، نسأل الله العافية. أما الدنيا فما يقع فيها من مفاسد ومن أتعاب ومشاق بالنسبة للمسلمين أو للكفار فإنها ليست خالصة، معها شيء من المفسدة، معها شيء من المصلحة والمنفعة، كما قيل رب ضارة نافعة، و قالوا إيش مفاسد قوم عند قوم فوائد. وأيضا ما يوجد في هذه الدنيا من مصالح حتى العبادات من الصلاة ونحوها والصيام، فإنه معه ولا بد مع هذه المصالح ولا بد شيء من المشاق والمتاعب والمفاسد. إذن الحكم في الحياة الدنيا على أن هذا الشيء مصلحة وأنه مفسدة إنما هو بحسب الغالب، أما في الآخرة فإن الحكم بالمصلحة والمفسدة إنما هو على وجه الخلوص والتمحيض. نعم. نعم، يسأل الأخ يقول ذكرتم فيما سبق من وجوه الاشتراك والاجتماع بين المصلحة المرسلة والبدعة أن كل منهما يعتمد على مقاصد الشريعة، فيقول هل اعتماد البدعة والمصلحة المرسلة على مقاصد الشريعة على حد سواء ومن وجه واحد؟ كذا؟ أنا ما أدري هل هذا ذكر بهذه الصورة أو لا، لكن لعل مقصودك أن نحن قلنا إن المصلحة المرسلة لا بد أن تندرج تحت مقاصد الشريعة وأن تكون خادمة لمقاصد الشريعة محققة لها، والبدعة دائما تكون مناقضة لمقصود الشارع هادمة لها معارضة لها، هذا الذي ذكرناه. فبينهما يعني العلاقة التي بينهما علاقة إيش؟ مقابلة، البدعة تهدم مقاصد الشريعة كما ذكرنا لكم الآن في المفاسد، تعود على مقاصد الشريعة بالنقض والهدم والإزالة والإبطال، أما المصالح المرسلة فإنها تخدم مقاصد الشريعة وتحققها وتكملها. يقول هذا السائل نرى في وجوه بعض المبتدعة حسن النية والقصد الإخلاص، فهل يغفر لهم شيء أو فهل يغفر لهم ذلك شيئا من بدعتهم وما هم عليه؟ هذه المغفرة أمرها إلى الله، ونحن نكل الناس إلى ربهم، ولكن نحن عندنا حينما نحكم على أن هذا العمل بدعة عندنا هو صورة الفعل، صورة الفعل، فنحن نقول هذا الأمر وهذا الفعل أو هذا القول بدعة، الذي قاله أو فعله قد الذي صدر منه هذا الفعل قد يؤاخذ عليه وقد يعذر به الله أعلم، لكن نحن نحكم على الشيء بحسب هذا الشيء. وقلنا من قبل إن حسن النية هذا أمر مستصحب في كثير من الأحوال وعند كثير من الناس، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وكم من مريد للخير لن يصيبه، وحسن النية والمقصد والإخلاص هذا لا يرفع الخطأ عن الفعل. وأنا ذكرت لكم واستدللت بحديث العبد الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح وإن كان معذورا بسبب الفرح، ولكن هذا اللفظ هذا اللفظ يعتبر خطأ. وأيضا قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال جعلتني لله ندا، مع أن هذا الرجل نيته حسنة. إذن حسن النية لا يغير من واقع الأمر شيء، الأمر خطأ وبدعة وضلال وانحراف، صدر من رجل حسن النية أو سيء النية هذا لا يؤثر. لكن حسن النية كما ذكر السائل هل يؤثر في المغفرة والرحمة له وأن الله يتجاوز عنه؟ نعم لا شك هذا له أثر كبير. نعم، ولكن لنعلم أن حسن النية أو أن الجهل قد يعذر صاحبه وقد لا يعذر. ما كل جاهل يعذر؟ ما هو العذر الذي أو ما هو الجهل الذي يعذر به صاحبه؟ هل كل جهل يعذر به صاحبه؟ نعم، هذا الذي يحتاج إلى جواب. يقول ذكرتم أن المبتدع لا تقبل منه التوبة. يقول لو عدلناها أو عبرنا بلفظ آخر وهو أن نقول لا يوقف أو لا يوفق للتوبة. نعم، هو معنى هو هذا المراد، أنه لا تقبل منه توبة. ليس معنى ذلك أنه يتوب ولا تقبل منه التوبة، ليس هذا هو المعنى المقصود، إنما المعنى المقصود أنه لا يوفق ولا تيسر له التوبة. كيف يتوب وهو يرى أنه على خير؟ هل يخطر ببال المحسن أن يتوب من الإحسان؟ وهل يخطر ببال المتعبد المتقرب إلى الله أن يتوب وأن يترك قربته؟ لا يخطر بباله ذلك أصلا. فإذن هو لا يوفق للتوبة، أو نقول لا تخطر بباله التوبة فضلا عن أن تقبل منه. فلا تقبل منه توبة لأنه لا يمكن أن تقع منه توبة قد اكتملت شروطها، لأن باب التوبة أصلا عنده غير، إما أنه من أئمة البدع والضلال فعنده قضية التوبة هذه قضية مغلقة أصلا ولا تخطر له ببال، بل عنده العناد والهوى والتعصب، أو أنه من الجهال الذين يرون أنفسهم يحسنون صنعا وهو على ضلال، فلذلك لا يحدث نفسه بالتوبة والرجوع. يقول بعض الناس يقسمون البدعة إلى عدة أقسام مثل البدعة الحسنة، هل هذا صحيح؟ هذا ذكرناه في الدرس الماضي. يقول كيف يعد قص الشعر تشبها بالكفار بدعة وهو لم ينسبه إلى الدين، وقد سبق أن من شروط كون الشيء بدعة نسبته إلى الدين. ذكرنا هذا وأجبنا عليه، وهو أن قص الشعر تشبه بالكافرين، والتشبه بالكافرين لا يفتقر إلى النية ولا إلى المقصد، لأنه هذا الفعل أصلا التشبه بالكافرين يعود أو مآله وحقيقته مضادة الدين والخروج على الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا، وفي رواية من أحدث في ديننا. فإذن والإحداث في الدين إما أن يكون بالتقرب إلى الله بفعل لم يشرعه الله، هذا إحداث في دين الله، فيتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله، هذا من الإحداث. ومن الإحداث في دين الله الخروج عن دين الله، عدم الاستسلام والخضوع لدين الله. فهذا الذي تشبه بالكافرين رجح جانب الكفار والميل إلى الكفار والإعجاب بالكفار والميل إليهم ويعني تقليدهم في أفعالهم، فهو خرج عن دائرة وإطار الاستسلام والانقياد والخضوع للشريعة. الشريعة أيها الإخوة إن أردت أن تدخل في حماها فعليك أن تلتزم بأحكامها وأن تستسلم وتخضع لها وتنقاد لها. فهذا الذي تشبه بالكافرين لم يرد ذلك، هو من البداية قال أنا لا أريد أن أقتحم وأن أدخل في حمى الإسلام، فهو من البداية صرف همته وسلوكه إلى غير المسلمين ورجح ومال إلى جانب الكفار. أما الذي يميل إلى جانب المسلمين ويدخل في دائرة الأحكام الشرعية ويريد أن يستسلم وينقاد ويتعبد ويتقرب إلى الله، فلا بد أن يتبع في تقربه وعبادته ويتبع ما ورد في الشرع. إذن لا بد من أمرين: إذا أردنا أن نتقرب نتقرب بما شرع الله، وإذا لم نكن في حالة التقرب في فعل الأمور العادية في غير العبادات في معاملاتنا وأحوالنا العامة، فعلينا أن نكون منقادين مستسلمين لهذه الشريعة. هذا أيها الأخ الكريم كرجل دعاك إلى بيته، أو أمير دعاك إلى قصره وإلى وليمة أعدها، فأنت بين أمرين يا أخي في هذا البيت: إما أنك تأكل من طعامه ومن وليمته وتشكره على ذلك وتعترف له بالفضل وتأكل مما قدمه لك، أو أنك لا تأكل ولا تدخل هذا القصر وتعتذر. أما أنك تذهب إلى غيره وتنصرف عن بيته وتذهب إلى بيت عدوه وتأكل منه وتأخذ منه أو تعتكف عليه وتجلس فيه وتبات فيه، فهذه ربما تكون أشد معارضة من ممن يدخل ويخل بالآداب. إذن أنت إذا دخلت البيت، إذا دخلت الدار، دخلت القصر، عليك أن تلتزم بالأدب، بأدب صاحب هذا القصر وهذا البيت. وإذا لم تدخل عليك ألا تذهب إلى بيت عدوه، لأنك إذا ذهبت إلى بيت عدوه وأخذت الطعام والكلام والمؤانسة والمجالسة من غيره، كانت هذه مشاقة ومعاندة لهذا الأمير أو لصاحب هذا البيت. أرأيتم؟ إذن نحن بين أمرين: إما أن نفعل بعض العبادات والقربات، فيجب هنا إذا فعلناها أن نلتزم بما شرعه الله وما تعبدنا الله به. أما إذا كنا في أحوال عادية من الأمور المعاملات أو الأمور العادية والأحكام العامة التي ليس فيها تقرب، مثل هذا قص الشعر، فهنا على أقل تقدير أن نستسلم للدين وأن ننقاد له بالخضوع، ونبتعد عن مشابهة الكافرين وعن أعمال الجاهلين وعن الإتيان بحدود وتشريعات لم يشرعها الله، كتغيير حد السرقة والإتيان ببعض الضوابط والأصول التي تحكم على الأدلة الشرعية، كتحكيم العقل في الأخبار وفي قبول الأخبار. هذه كلها ليست لا يقصد فيها التقرب، ولكن هذه مشاقة ومعاندة وخروج على نظام الدين. يقول: كيف نبين لمن يخرجون على طريقة فيها ابتداع ويقولون إن هذا تنظيم كما يحدث في الجامعات الإسلامية والكليات الدينية والدورات العلمية المنظمة؟ فإذا قلتم إن الخروج للدعوة يكون بدعة، فأيضا هذه الدورة العلمية تكون بدعة. نعم، إذن نغلق الجهاز الآن، مكبر الصوت، ونخرج من المسجد الآن. نعم، وأظن ذكرنا الجواب على ذلك، وهو قلنا إن هذه إقامة هذه الدورات العلمية وإنشاء الجامعات والكليات الشرعية وتنظيم المدارس وتأليف الكتب وعقد المحاضرات والمؤتمرات والندوات، هذا كله من قبيل الوسائل والمصالح المرسلة، وهذه وسائل. وأيضا حتى الخروج للدعوة، دعوة الناس وتبليغ دين الله والذهاب إلى أهل المعاصي وأهل المنكرات ودعوتهم وتحبيب وتأليف قلوبهم، أيضا هذا من الأمور المطلوبة شرعا، مما ينبغي أن يعني يسعى إليه، وهذا ينبغي أن يكون من قبيل الوسائل. أيضا كونك يا أخي وضعت جدولا للدورة، لهذه الدورة، ووضعت هذا الجدول في 3 أسابيع، نحن نقول للإخوة الذين أقاموا هذه الدورة ربما 3 أسابيع هذه قد تكون قليلة، والطلاب يرغبون في زيادة 3 أيام أو 4 أيام، أو ربما أن وقت المحاضرات التي أو الدروس التي بعد الظهر غير مناسبة للطلاب لشدة الحر، فنرجو منكم إلغاء موعد المحاضرة الذي هو بعد الظهر، هذا لا يصلح. وأيضا 3 أسابيع قد تكون قليلة أو كثيرة، خفضوها لأنه ليس هذا مناسبا. فيقوم الإخوة القائمين على الدورة وينظرون في تعديل الجدول بحسب ما يحقق المصلحة، لأن قضية تنظيم الدورة إنما هو لماذا؟ للمصلحة، فهي وسيلة تتحقق بها المصلحة، فيغيرون ويبدلون، ليس كالقرآن المنزل. وكذلك إذا خرجنا للدعوة وتبليغ دين الله وحددنا لذلك 3 أيام أو 7 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر، فإنه يجوز الزيادة على ذلك والنقصان من ذلك. أما إذا جمدنا وتمسكنا بهذه الأيام ولا نخرج عنها أبدا ولا نزيد فيها ولا ننقص من هذه الأيام التي حددناها، وإن اقتضى المقام واقتضت المصلحة الزيادة بعض الشيء أو النقصان بعض الشيء، فإذا تمسكنا على القدر قدر معين من الأيام كان هذا لم يكن من باب الوسائل، كان هذا مقصدا. وهذا هو الفرق بين المقصد وبين الوسيلة. الوسيلة هي وسيلة، إذا تحقق الغرض بدونها تنازلنا عنها، متى ما تبين أن هذه الوسيلة غير مجدية تركناها. أما هؤلاء بعض الناس إذا تمسكوا بعدد وقدر محدد من الأيام لا يزيدون عنه ولا يحيدون عنه، فنقول هذه الأيام أنتم جعلتموها مقاصد وليست هي وسائل. لو كانت وسائل لدخلها التغيير والزيادة والنقصان، لكن لما جمدتم وتمسكتم بهذا القدر المعين كان هذا يعني تمسكا يدل على أنها من قبيل المصالح والمقاصد عندكم، وهذا يجعلها من الأمور البدعية. إذن هذا التحديد ليس مقصودا لذاته. هذا أيها الإخوة الكرام أشبه ما يكون برجل يريد حفظ القرآن أو حفظ بعضه ويريد أن يراجع القرآن، كيف يضبط القرآن حتى لا يهجر القرآن؟ سيقرأ كل يوم جزءا أو جزئين أو نصف جزء، يحدد موعدا، مثلا يقول أنا كل يوم بعد بين المغرب والعشاء أجلس أقرأ القرآن ويلتزم بذلك كل يوم، وإذا جئت تطلب منه موعدا يقول أنا ما أستطيع بعد المغرب عندي ارتباط، فقد ألزم نفسه بهذا بقراءة القرآن في هذا الوقت المحدد. فهل نقول هذا بدعة؟ هذا مع أن قراءة القرآن وردت الأدلة في فضلها والأمر بها والحث عليها مطلقة موسعة، وهذا الرجل قيدها وحددها بوقت محدد وهو بين المغرب والعشاء، بل ربما يخصص لذلك 2 يوم في الأسبوع، يقول الخميس والجمعة بين المغرب والعشاء. فهل هذا التحديد يكون بدعة؟ لا يكون بدعة، لأن هذا ينشط إليه أهل الفراغ وأهل الجد والمثابرة، لأن هذا التحديد يعود على المقصد الأصلي بالقوة والتأييد. ما هو المقصد الأصلي؟ القراءة، قراءة القرآن وذكر الله ومراجعة الحفظ. فإذا لم يحدد وقتا معينا ويلتزم به ضاع عليه المقصود، فيأتي تمر عليه بعض الأيام ولا يقرأ شيئا من القرآن، وتمر عليه الأوقات والارتباطات والأعمال ولا يقرأ شيئا من القرآن، فيضيع المقصود. إذن لا بد لكي تحقق هذا المقصود أن تلزم نفسك بوقت محدد. فكذلك هذه الدورات العلمية أو الدراسة النظامية، إذا لم نحدد سنوات معينة ونظام معين ومناهج معينة، نقول هذه الكلية يدرس فيها مادة كذا ومادة كذا لمدة 5 سنوات أو 4 سنوات، ولا بد من نظام غياب وحضور وحرمان واختبار وكذا وكذا، إذا لم نضع ميزانا ونظاما ولوائح ضاعت الأمور وصارت الأمور أقرب بما تكون إلى الفوضى. وأيضا هذه الدورات التي تنظم في المساجد، إذا لم نضع لها جدولا وبرنامجا ونضع مواعيد مع المشايخ الذين يقومون بالتدريس ونحدد موضوعات محددة ومواعيد محددة، ضاعت أوقات الطلاب وأوقات المشايخ، يأتي الشيخ وما يأتي أحد من الطلاب، أو يأتي الطلاب وما يأتي أحد من المشايخ. فلابد أن نضع برنامجا يعلن ويلتزم به كل من الأساتذة المشايخ والطلاب. فالتحديد والتقييد إذا كان يحقق مقصود الشارع فإنه يكون صحيحا ولا يكون من باب الابتداع. نعم، إذن نقول تقييد الدليل العام وتضييق الدليل الموسع يجوز ويسوغ فيما إذا كان محققا لمقصود الشارع وموافقا له، ويمنع هذا التقييد إذا كان بدون وجه وكان محققا لمفسدة اعتقادية، كأن يعتقد هذا الذي مثلا يذكر أو يحفظ القرآن يعتقد أن بين المغرب والعشاء مزيد فضل في خصوصية له، نقول لا، هذا ابتداء. أو يعتقد أن للأيام الثلاثة التي يذهب فيها إلى الدعوة إلى الله أن لها أثر، أو 40 يوما يعتقد أن لها أمر يعود، يعني أمر شرعي ثابت. هذا هو الخطأ. إذن المسألة تعود إلى اعتقاد القلب واعتقاد الفضيلة. كمن يصوم يوم الأربعاء من كل أسبوع، من ألزم نفسه بالصيام يوم الأربعاء كل أسبوع فهذا بدعة. لكن إذا كان يقول لك والله يا أخي أنا أصوم يوم الأربعاء لأن إجازتي يوم الأربعاء، أنا عندي عمل طوال أيام الأسبوع ويوم الأربعاء ما عندي في أي عمل، الإجازة عندي هي يوم الأربعاء، فأنا أصوم هذا اليوم وأقوم ليلة الأربعاء أصلي، ما أستطيع أن أصلي في الأيام الأخرى والليالي الأخرى لأن عندي دوام في وقت مبكر، فما أستطيع أن أقوم الليل إلا في ليلة الأربعاء. نقول حسنا فعلت. إذن صيامك يوم الأربعاء وقيامك وصلاتك في ليلة الأربعاء أمر سائغ ومعقول مبني على أسباب معقولة منطقية تعين على الاستمرار والمتابعة. وتعلمون أنتم من مقاصد الشريعة في الأعمال المداومة عليها، فأنت إذا أردت أن تداوم على العمل فعليك أن تضع للمداومة بعض الأسباب. ومن الأسباب المعينة على المداومة ماذا؟ تحديد ووضع برنامج مقيد ومعين. يقول هل الحكم على المعين في البدعة يلزم من إقامة الحجة أم لا؟ وهل إطلاق الحكم عليه بأنه مبتدع مثله مثل الحكم بالكفر على المعين؟ نعم، هذا هو الحكم بالكفر أو بالبدعة يفتقر على المعينين، يفتقر إلى وجود شروط وانتفاء موانع. يقول ذكرت أن الرجل يكون مبتدعا إذا فعل البدعة على وجه لا يعذر فيه. يقول والسؤال ما هو هذا الوجه الذي لا يعذر فيه؟ نعم، قلنا ذكرنا أظن هذه الأعذار وأظن أرجعناها إلى 3، من يذكرنا بها؟ نعم، يقول الأخ التأويل والجهل وإيش الاضطرار أو الإكراه. يقول بعض الذين يقرؤون القرآن بصوت واحد جماعة يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله فكيف يجاب عنهم؟ ذكرنا الجواب عنه، هذا دليل عام. الأدلة العامة أيها الإخوة الكرام لا تكفي لإثبات العبادة المعينة. ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجه العموم والإطلاق لا يدل على شرعه على وجه الخصوص والتعيين، لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص. ولا يأتيك واحد يقول نحن أمرنا بالتطهر ها؟ فيتوضأ لكل صلاة فيغتسل لكل صلاة، يقول نحن أمرنا بالتطهر والتنظف للصلوات، أو يقول نحن أمرنا بذكر الله فيؤذن لكل صلاة من الصلوات غير المفروضة، يعني يؤذن لصلاة العيد وصلاة التراويح ولصلاة الاستسقاء وللكسوف وللنوافل. يقول كل هذا يدخل تحت قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذن أيها الإخوة لو استمسكنا أو فتحنا باب الاستمساك بالأدلة العامة فإنه ما من مبتدع أو ما من بدعة إلا وتكون سائغة، ما نستطيع أن ننكر أي بدعة، بل نقول لا توجد بدعة في الإسلام أبدا. لماذا؟ لأنه ما من بدعة إلا ويوجد إيش هذه البدعة، إما أنها تعود إلى باب الصلاة وقد دلت أدلة عامة على فضل الصلوات، أو تعود إلى باب الذكر والدعاء وهناك أدلة عامة تدل على فضل الذكر والدعاء، أو هذه البدعة تعود إلى باب الحج والعمرة وهناك أدلة عامة تدل على فضل الحج والعمرة، وهكذا. فما نستطيع أن ننكر على أحد ولا تقع في الإسلام بدعة أصلا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء النفر الثلاثة. نعم، ولم يقبل منهم الدليل العام الذي استمسكوا به. هؤلاء النفر الثلاثة الذين قال أحدهم أما أنا فأصلي ولا فأصوم ولا أفطر وأصلي ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، مع أنهم استمسكوا بدليل عام ومقصدهم حسن وكان مقصودهم حسنا، ولم يقبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا إليه. قال من رغب عن سنتي فليس مني. لاحظ، هؤلاء الثلاثة عندهم نية حسنة وعندهم حرص وستكون لهذه العبادة في نفوسهم أثر عظيم ومنافع ومصالح تعود عليهم بالخير وتترتب عليها فوائد. والأمر الثالث استمسكوا بأدلة عامة، لأنه قد ورد في الشريعة أصل الصوم والحث عليه والإكثار منه، وأيضا ورد من فضل القيام، قيام الليل والتهجد والصلاة والناس نيام، وأيضا من الزهد في الدنيا والتقلل من الطعام. لكن هذه الأدلة العامة ليست مبررا ولا مسورا لأن يجعل منها منهجا وأصلا ودليلا على تسويغ وتشريع عبادات معينة لم يرد بها الشارع. إذن الدليل العام المطلق هذا أيها الإخوة الكرام قلنا يخصص، يخصص بماذا؟ مثل الأدلة الدالة على فضل الصوم، أنا أعيد الكلام ذكرته سابقا، الأدلة الدالة على فضل الصيام مطلقا تخصص، نعم تدل على فضل الصيام مطلقا، لكن بالنسبة لصيام رمضان هذا خصص، فإنه ليس على سبيل النفل بل يتعين صوم رمضان. وصوم عاشوراء وعرفة يتعين في يوم معين، يتعين استحبابه في هذا اليوم المعين، ويبقى ما عدا ذلك. ويوم العيد يخصص بالنهي عنه ومنعه، يبقى ما عدا ذلك داخلا تحت ماذا؟ تحت إطلاق الدليل، فلا يجوز تعيين يوم إلا بدليل. يقول بعض الذين يقرؤون القرآن، نعم قرأناها، ما هو ضابط معرفة المبتدع من السني؟ ويقول سمعت أن المبتدع لا يقبل منه صرف ولا عدل، فما معناها؟ وهل صحيح أن صلاة المبتدع لا تجاوز رأسه؟ وما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ يعني هذه الأسئلة أجبنا عليها، ذكرنا الفرق بين المبتدع والسني، وهو أن المبتدع وجد فيه صفتان. الصفة الأولى الجهل بمقاصد الشريعة، قلة العلم، هذه الصفة الأولى، عدم الرسوخ في العلم، وخاصة العلم بالسنن. الجانب الثاني والصفة الثانية ماذا؟ عنده العناد والإصرار واتباع الهوى والتعصب، ما عنده استعداد للتراجع. وأما السني حسب تعبير السائل فهو الذي يتصف بأمرين، يتصف بالرسوخ في العلم وبإرادة الحق وطلب الصواب والتراجع عن الخطأ. هذا بالنسبة للأئمة والكبار. أما بالنسبة للأتباع فالأتباع تبع لكبرائهم. وبالنسبة لصلاة المبتدع على التفصيل السابق، ونحن قلنا نفرق دائما بين المبتدع الكافر الذي يكفر ببدعته وبين غيره. المبتدع الكافر لا كلام معه ولا كلام فيه، لأن أمره واضح، حكمه حكم الكفار. نحن نتكلم على المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، لا تصل بدعته إلى درجة الكفر، هذا الذي نتكلم عليه ونقصده. فهل هذا المبتدع لا تقبل صلاته؟ قيل نعم لا تقبل صلاته، لأنه عنده بدعة، وخاصة إذا كانت هذه البدعة في أصل كلي، أو على الأقل نقول إنه على خطر، لأنه حتى لو قبلت صلاته هذه إذا كانت مشروعة وكانت بدعته مثلا في الصيام وليس في الصلاة فصلاته صحيحة، لكنه على خطر من أمره. نعم. أما حكم الصلاة خلف المبتدع فأيضا هذه يعني إذا حصل بذلك زجر ولم يترتب على ذلك مفسدة فهذا أمر، وكانت البدعة يعني وكان صاحب البدعة هذا يعني يخشى منه يعني من انتشار أمره، فيتعين مقاطعته وهجره وعدم الصلاة خلفه إذا كان هذا صاحب البدعة داعية مجاهرا بها ولم تترتب على ذلك مفسدة، وكان يعني كان أيضا الأمر واسعا يعني بحيث أنه يعني يمكن أن يصلي خلف غيره. ما هو أسأل في القول الذي قيل إن أعمال المبتدعة لا تقبل جميعها، فإن كان أعمال لا تقبل كلها، فهل يجوز أن نصلي وراء الإمام المبتدع مع أن العلماء قالوا إذا صحت لنفسه يعني من صحت صلاة نفسه صحت لغيره، وهل تؤثر في صلاتنا؟ لا تؤثر، لكن المسلم الورع يحتاط لدينه ولا يصلي إلا خلف إمام من أئمة السنة، فإذا رأى إماما مبتدعا فعليه أن يهجر هذا الإمام وأن يهجر هذا المسجد.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية، المدينة النبوية،